حكيم.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث أفادت دراسة حديثة في بريطانيا بأن معظم المصابين بوباء كوفيد-19 يتمتعون بالحماية من التقاط فيروس كورونا مرة أخرى لمدة 5 شهور على الأقل. وخلص العلماء المشاركون في دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا إلى أن الأشخاص الذين أصيبوا بالوباء أقل عرضة للإصابة به مجددا بنسبة 83% مقارنة مع الأشخاص الذين لم يصابوا بالمرض على الإطلاق. لكن الخبراء يحذرون من أن بعض الناس يصابون فعلا بالوباء مرة أخرى ويمكن أن ينقلوا العدوى للآخرين، بحسب بي بي سي عربي. وقالت البروفيسورة سوزان هوبكنز التي أشرفت على فريق الباحثين إن النتائج كانت مشجعة، وأردفت قائلة إن الأمر يتعلق خصوصا بأشخاص عاودهم الوباء وبقوة حتى بدون ظهور أعراض عليهم، ويشكلون خطرا على الأشخاص الذين يحتكون بهم إذ يمكن أن تنتقل إليهم العدوى. في خبر آخر، حذر تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الاثنين من وقوف العالم على شفير إخفائق أخلاقي كارثي إن تركت الدول الغنية نظيرتها من الدول الأكثر فقرا تعاني من نقص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، فيما تستحوذ هي على حصة الأسد منها. وهاجم غيبريسوس مصنعي اللقاحات الذين يتجاهلون إمداد المنظمة ببيانات لقاحاتهم، بينما يهرولون للحصول على موافقة الهيئات الناظمة في الدول الغنية. في تطورات فيروس كورونا عالميا، وصل عدد وفيات هذا الوباء حول العالم حتى الآن إلى أكثر من 2,039,000، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 95,500,000 بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في حين وصل عدد المتعافين من الفيروس حول العالم إلى ما يزيد عن 52,600,000. بدأ الأردن تطعيم اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيه كأول دولة تقوم بهذه الخطوة، بحسب مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. وقالت المفوضية بالإجمالي تم حتى الآن تلقيح نحو 100 لاجئ، والعملية ستستمر في الأيام القادمة وبشكل يومي وعلى دفعات. في سوريا، حيث وصل عدد المصابين بفيروس كورونا في شمال غرب سوريا إلى أكثر من 20,867 إصابة، توفي منها 379، وبلغ عدد المتعافين 15,500 حسب مديرية الصحة الحرة في محافظة إدلب. أما في مناطق سيطرة النظام فارتفعت أعداد الإصابات إلى أكثر من 13,132، وبحسب وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى 841. وفي مناطق شمال شرق سوريا، ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 8,363 حالة مؤكدة، منها 284 حالة وفاة و 1,182 حالة شفاء. وننتقل معكم مستمعين إلى فقرتنا الثانية من برنامج حكيم، والتي سنتحدث فيها في هذه الحلقة عن مرض ذات الرئة وتفاصيل هذا المرض وأساليب الوقاية منه. لينضم إلينا الدكتور ياسر الحسن، منسق ترصد الأمراض التنفسية الحادة في شبكة الإنذار والاستجابة المبكرة للأمراض الوبائية. أهلا بك دكتور ياسر.
أهلا وسهلا بك
دكتور. بداية، لو ذكرت لنا ما هو مرض ذات الرئة أو الالتهاب الرئوي والأسباب التي تؤدي إلى الإصابة به، وفيما إذا كان مرض معدي أم لا؟
بداية نتمنى الصحة والسلامة للجميع للأخوة المستمعين. بحقيقة ذات الرئة هو أحد الأشكال الإصابة اللي غالبا بتكون حادة، إصابة يعني حديثة اللي بتطرأ على النسيج الرئوي على الرئتين. ممكن تصيب أحد مكونات النسيج الرئوي، ممكن الحويصلات الرئوية أو النسيج اللي بين الحويصلات الرئوية اللي احنا بنسميه النسيج الخلالي، وبيؤدي هالشيء الإصابة هاي اللي بتحدث على الرئة بتؤدي إلى اضطراب مؤقت، ممكن غالبا يكون مؤقت بوظيفة الرئتين اللي هي بشكل أساسي تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون.
نعم، ما
تمام
هي أنواع هذا المرض دكتور، وأيها يعد الأكثر خطورة؟
تمام يمكن تقسيمها بأكثر من تقسيم. ذات الرئة، إذا نتكلم
نعم
عن ذات الرئة، إذا نتكلم عن ذات الرئة المكتسبة بالمجتمع، ممكن نقسم العوامل الممرضة اللي بتؤدي للمرض إلى 3 أقسام رئيسية، اللي هي ذات الرئة الجرثومية، أو القسم الثاني الجزء الثاني اللي هو ذات الرئة الفيروسية، أو ذات الرئة الفطرية، نرجع للفطريات. الإصابة بهالمرض بتختلف حسب الفئات العمرية، بتختلف حسب بنية الشخص والصحة العامة للشخص. العوامل اللي
نعم
ذكرناها الفيروسية الجرثومية الممرضة كمان بتختلف، بيختلف نوعها حتى بالمجتمع حسب الفئة العمرية، وحتى ضمن الفئة العمرية بتختلف. عند مثلا عند الأطفال إذا كانت تحت سنتين أكثر من 5 سنين بيختلف العامل الممرض والنتيجة اللي بتؤدي إليها.
نعم
يعني في كإحصاء بسيط، بال2019 تم تسجيل 3.2 مليون وفاة ناتجة عن ذات الرئة بشكل عام بكل أنواعها، بكل أنواعها بالعالم. ثلث الإصابات هي من الأطفال تحت عمر ال5 سنوات.
لو ذكرت لنا دكتور أعراض الالتهاب الرئوي وماذا يتوجب على المصاب فعله في حال ظهرت عليه الأعراض؟
تمام. هلا مثل ما ذكرت هي إصابة حادة في الرئتين. فالأعراض هي الأعراض إصابة جهاز تنفسي، ممكن تكون يعني معزولة جهاز تنفسي علوي، ممكن تتظاهر بأعراض إصابة جهاز تنفس سفلي. العرض الرئيسي اللي هو السعال بيكون متواجد بنسبة عالية من الإصابات، لكن ليس بالضرورة كل ذوات الرئة يتواجد فيها سعال. الأعراض الثانية اللي بتكون بشكل تواتر أقل من السعال ممكن تكون الحرارة، وبنذكر هون إنه إحنا ممكن الكهول اللي أكثر من 65 سنة بدل ما يصير عندهم ارتفاع بدرجة الحرارة ممكن يصير عندهم انخفاض بدرجة الحرارة. كذلك الأشخاص المتضبطين مناعيا ممكن يكون عندهم نفس الأعراض. الأعراض الثالث اللي هو الشعور بالضيق بالتنفس أو الألم الصدري، هي كمان من الأعراض اللي بتكون متواجدة في ذات الرئة. في أعراض متغيرة لكن هي الثلاثي الأساسي الموجود بالإصابة بذات الرئة. في أعراض ممكن تكون بنفس الدم، نفس للدم يعني يخرج الدم مع السعال اللي ممكن تكون بشكل أساسي عند الإصابة بمرضى السل الرئوي. ممكن يكون في احيانا الم بطني، بعض ذوات الرئه اللي
نعم
بسميها ذات الرئه القمية تظهر بشكل الم بطني مقلل للزائد الدوديه، لكن هي اقل تواترا.
ربما هناك تشابه ما بينها وبين أعراض فيروس كورونا. لو ذكرت لنا الفرق ما بين الالتهاب الرئوي هذا والالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس كورونا دكتور.
تمام. هلا الالتهاب الرئوي الناتج عن فيروس سارس كوف 2 اللي هو مرض الكوفيد 19، هي نحن نعتبره جزء من كل، هو جزء بسيط من ذوات الرئة بشكل عام، مع بعض المميزات والخصائص اللي تميز بها مرض الكوفيد 19 عن الأمراض ذوات الرئة الأخرى. الحدثية المرضية اللي بتصيب بكوفيد 19 عند الإصابة به بشكل أساسي عم بتكون على مستوى الجدار السنخي، عم حتى على مستوى الأوعية الدموية الشعرية الموجودة في جدار الحويصل الهوائي اللي بداخل الرئتين. عم بصير الآلية المرضية عم بصير في أذية للبطانة الوعائية بهي الأوعية الشعرية الدقيقة اللي هي بشكل أساسي مهمتها تبادل الأكسجين والأكسيد الكربون. عم بصير أذية على مستوى الأوعية الشعرية وبيؤدي إلى حدوث تجلطات دموية أو خثرات دموية مجهرية دقيقة بهذا المستوى وبيؤدي إلى سوء وظيفة الرئتين. فهي هي الاختلاف اللي بشكل أساسي فينا نميزه بالإصابة بالكوفيد 19 عن الأمراض الرئوية الثانية.
نعم.
وهي عم بيؤدي
نعم.
إلى ارتفاع نسبة الوفيات بشكل أكثر إذا ما كان تم التدبير بشكل باكر.
نعم. كيف يمكن الوقاية من هذا المرض دكتور؟
تمام. هو بالنهاية هو مرض تنفسي بشكل أساسي ينتج عن الأمراض أو العوامل الممرضة اللي ممكن تكون معدية مثل الكوفيد 19. فالتدابير الوقائية اللي بتقينا إحنا من العوامل الممرضة المعدية من الكوفيد 19 هي نفسها. هي من الجيد إنه بشكل أساسي الخطوط العريضة والمقاومات الرئيسية للعوامل الوقاية الشخصية والحماية من الإصابة بذات الرئة هي متشابهة بكل العوامل الممرضة. بشكل أساسي إذا كان في عندنا مثل ما عم نشوف حاليا اللي هو الوباء العالمي، ارتداء الكمامة، الحفاظ على مسافة التباعد الجسدي، نقطتين أساسيتين ومرتكزين أساسيين في الوقاية الشخصية. الحفاظ على نظافة الأيدي أيضا عامل مهم جدا. النقطة المهمة اللي حاصل حاليا ممكن نوجهها يعني ننصح فيها الناس خاصة بفصل الشتاء، الابتعاد عن الأماكن المزدحمة المغلقة سيئة التهوية. فقدر الإمكان الابتعاد عن التجمعات، هي نقطة كثير مهمة وتوصية مهمة كثير بفصل الشتاء.
نعم، بالنسبة لطرق العلاج المتبعة لمرض ذات الرئة دكتور ما هي؟
تمام. هلا بشكل أساسي العلاج بيختلف حسب العامل الممرض. إذا كان نتكلم عن العلاج النوعي، بينما العلاجات الداعمة اللي بنسميها العلاج الداعم بالأكسجين، العلاج الداعم بالسوائل بالهماها، هي العلاجات تقريبا متشابهة بكل الأدوات الرئة اللي هي الحفاظ على التهوية الجيدة أو الأكسجة، مستوى الأكسجين في الجسم بشكل جيد بأكثر من 90%، الحفاظ على وارد فموي جيد، لأنه واحد المشاكل اللي بتواجه الشخص اللي مصاب بذات الرئة يمكن ذات الرئة يكون عنده نقص بالسوائل بالوارد الحراري بشكل عام، فممكن إن إحنا نتحافظ الحفاظ على السوائل اللي ما هم جيدة عند الشخص بتؤدي إلى مساعدته في تخفيف الأعراض أو تحسين الأعراض اللي مصاب فيها الشخص.
نعم، في حال كان هناك مناطق لا يصلها الدواء وغير متوفر عندها، كيف يمكن أن يعالجوا أنفسهم قدر الإمكان بحيث أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى المراكز الصحية أو ما إلى ذلك؟
لازم نميز بين شغلتين، بين المرض اللي ممكن علاجه بالمنزل أو تدبير حالته بالمنزل، وبين العلامات الحمراء اللي لازم الشخص يتوجه لأقرب مركز صحي. بشكل عام الإصابة بذات الرئة ونزلة البرد، خلينا نتكلم بشكل أدق شوي، الحفاظ على إيماها جيدة للشخص كثير أمر كثير مهم. لما إحنا نعرف إنه الشخص المصاب عم تكون درجة حرارته عالية عم بيؤدي لفقد السوائل، عم بصير عنده السعال عم بيضيع سوائل في الجسم، عم بيكون عنده نقص وارد كمان بيضيع من سوائل الجسم. فالحفاظ على التوازن السائل عند الشخص، السوائل داخل جسم الشخص، أمر كثير مهم عند الإصابة بذات الرئة. لذلك إحنا نعطي التوصية إنه كثر من شرب السوائل، اشرب الزهورات، اشرب، حافظ على وارد فموي من المياه وطعام الطعام بشكل جيد. هي نقطة كثير مهمة بالمساعدة الجسم على الحفاظ على توازن السوائل داخل الجسم. هي التوصية كثير مهمة، ما نقلل من شأنها. في شوية غلط بين الناس إنه أنت يعني نوع من السخرية للناس اللي بتعطي نصيحة بشرب الزهورات. هي بالنهاية الهدف منها الحفاظ على وارد أو إيماها جيدة للشخص. فهي التوصية بتظلها قائمة، وممكن تساعد على تقوية مناعة الجسم إذا كانت تم إضافة بعض المواد والمدعمات الغذائية للسوائل اللي عم بتم تناولها. لكن إذا تطور عند الشخص الزرقة، ضيق بالنفس شديد، تسرع بالتنفس، الإضافة أحيانا اضطراب بالوعي، هي العلامات الحمراء يجب الشخص يحاول بأسرع ما يمكن التوجه لأقرب مركز صحي.
أشكرك جزيل الشكر دكتور ياسر الحسن، منسق ترصد الأمراض التنفسية الحادة في شبكة الإنذار والاستجابة المبكرة للأمراض الوبائية. شكرا لك لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم.
شكرا جزيلا، أعطيكم العافية.
يعاني الأهالي في جبل الزاوية جنوبي إدلب من الواقع الطبي في المنطقة، حيث يجدون صعوبة في التوجه للنقاط الطبية نظرا لفقر المنطقة فيها وبعد النقاط والمراكز الطبية عنهم في مناطق أخرى. نستمع للتفاصيل حول الواقع الطبي في جبل الزاوية في هذا التقرير، ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع.
تفتقر منطقة جبل الزاوية جنوبي إدلب إلى وجود النقاط والمراكز الطبية فيها، حيث يضطر الأهالي في كثير من الأحيان لقطع مسافات طويلة إلى مناطق أخرى من أجل تلقي العلاج. ويتحدث أهال في جبل الزاوية التقاهم راديو الكل عن حال القطاع الطبي في المنطقة وأبرز الصعوبات التي يعانون منها في هذا القطاع.
القطاع الطبي نحن فيه أنا ضعف كتير 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 لأبعد الحدود، يعني تخيل تقريبا شيء 40 ضيعة أو 30 ضيعة 40 ضيعة معنا غير نقطة طبية واحدة. يعني صراحة هذا أمر يعني صعب كتير منعنا منه لأبعد الحدود. يعني هالنقطة الطبية ما فيها أنه تقدم لك الخدمات الطبية اللي أنت بتحتاجها بشكل يومي. يعني أنت أي أمر بيكون معك مثلا حالة إصابة طيران أو قصف أو مثلا مرض ابني مرض صعب أو أي شيء أو الحجي أو أمر، فأنا بدي أضطر أمشي 40 كيلومتر لحتى أوصل للمحافظة لحتى أنا يعني أتلقى العلاج. يعني هذا الموضوع الصراحة بيعيقنا كتير كتير.
منطقة جبل الزاوية بتعاني من انعدام النقاط الطبية والمشافي بعد نقطة طبية واحدة تقدم خدمات طبية مجانية. طبعا هاي النقطة بتتألف من كادر متطوعين يفتقروا لأدنى مقومات الدعم. طبعا منطقة جبل الزاوية كانت قبل الحملة فيها حوالي 4 مشافي أو 5 مشافي. ضمن الحملة تم تدمير هذه المشافي كلها من قبل الطيران الروسي، قصف قوات النظام على المشافي بشكل مباشر.
بالنسبة للوضع الطبي بجبل الزاوية سيء جدا بسبب قلة المراكز الطبية والمشافي الطبية بالمنطقة. بكل جبل الزاوية ما في غير مركز جبل الزاوية الطبي هو الوحيد عم يخدم قرى جبل الزاوية، وعم يخدم ضمن إمكانيات كتير ضعيفة بسبب عدم وجود دعم للمركز. اليوم أغلب المدنيين بقرى جبل الزاوية عم ينزلوا على أدلب تبعد عن منطقة جبل الزاوية أكثر من 30 كيلومتر مشان يأمنوا احتياجات الدواء واحتياجات العلاج بسبب عدم تواجد المشافي والمراكز الطبية بجبل الزاوية.
فيما يذكر الأهالي أبرز مطالبهم واحتياجاتهم في هذا القطاع مناشدين الجهات المعنية بتوفيرها لهم.
نحن منطالب المنظمات، منطالب المجتمع الدولي، منطالب العالم أجمع أنه يلتفت لمصير أهالي جبل الزاوية أو ما يسمى الجنوب الإنفوري. يعني ليش العالم كلهم مغمضين عينينا تاركينا هون نحن بلا خدمات؟ يعني ما في مي، ما في مولدات كهرباء أقل ما يمكن. أبسط أمر هو يعني القطاع الطبي ما نحن عم يطالعوا علينا. يعني يا أخي أقل ما يمكن بس أنه يكون في مشفى نقطة طبية ثانية تساعد النقطة الطبية اللي موجودة هون.
الاحتياجات أنه يكون في أكثر من مركز طبي بجبل الزاوية بالإضافة إلى مشفى مجهز بكامل الكادر الطبي مع اللوازم الطبية بالإضافة إلى الدواء.
ويعود سبب ضعف القطاع الصحي في جبل الزاوية وافتقارها للنقاط الطبية إلى حملة النظام عليها والقصف من قبل قوات النظام وروسيا الذي استهدف مراكز صحية فيها من بينها مشفى شنان وكيوان والنقطة الطبية في سرجة.
وللحديث أكثر عن وضع القطاع الصحي في جبل الزاوية ينضم إلينا الممرض محمود حلاق عبر الهاتف من جبل الزاوية. أهلا بك أستاذ محمود.
أهلا فيك أستاذ، أهلا فيك، حياك الله.
حياك الله أستاذ محمود. بداية، كيف يبدو الواقع الطبي في جبل الزاوية لديكم وما هي أبرز الصعوبات التي تواجهكم في هذا المجال؟
طبعا منطقة جبل الزاوية فيها واقع طبي سيء للغاية، لأنه جبل الزاوية كاد يخلو من أي نقطة طبية أو مشفى يخدم المدنيين القاطنين فيه. طبعا في عنا صعوبات كتير عم تواجهنا في منطقة جبل الزاوية. هي أكتر صعوبات اللي موجودة هلق عنا انعدام النقاط الطبية والمشافي، الأطباء، حتى الكوادر. المنظمات ترى منطقة جبل الزاوية أنه منطقة عسكرية، ولكن هي منطقة مدنية فقيرة جدا بالمنشآت الطبية، تكاد تكون معدومة. والمنطقة الآن مكتظة بالسكان، مكتظة بالمدنيين الذين عادوا بعد نزوحهم العام الماضي من المنطقة.
نعم، ما هي الحالات المرضية التي لا يوجد لها علاج عندكم ويضطر المريض لقطع مسافات طويلة من أجل علاجها، وكم نسبتها لديكم تقريبا؟
طبعا معظم الحالات المرضية حتى البسيطة منها لا تتوفر لدينا في منطقة الجبل، تحتاج متابعة وعلاج، ولكن هذا الأمر غير متوفر حتى الآن في منطقة جبل الزاوية. حالات الكسور، الحروق، النزوفات، حتى الولادي الطبيعي منها والقيصري، أمراض الأطفال بشكل عام، الأمراض المزمنة، حتى الأمراض الشائعة، حبة الليشمانيا لا يوجد لها متابعة أو علاج في منطقة جبل الزاوية. يعني النسبة تكاد تكون عالية جدا، يعني حوالي 80 إلى 90% غير موفر في منطقة جبل الزاوية.
نعم، لو ذكرت لنا أستاذ محمود أبرز الاحتياجات للقطاع الصحي في جبل الزاوية لديكم من أجهزة وكوادر ودواء وغيرها بالتحديد، يعني وفيما إذا كان هناك أي منظمات تتواصلون معها لتساعدكم في تأمينها، وكيف هي الاستجابة بهذا الخصوص؟
نعم، نحتاج في منطقة جبل الزاوية إلى مشفى يخدم المدنيين المتواجدين هنا، أيضا نحتاج إلى طبيب أطفال أو وطبيب داخلي، طبيب قلبي، عظمي، حتى جهاز أشعة. نحن منطقة جبل الزاوية كلها لا يوجد فيها جهاز أشعة يخدم مثلا حالة كسر لتشخيص الحالي. نحتاج أيضا إلى مركز لقاح روتيني يخدم الأطفال والنساء الحوامل في المنطقة. طبعا المنظمات وعدنا بفتح مركز لقاح روتيني في منطقة الجبل، إلى الآن لم يتم فتحه. نحتاج أيضا إلى صيدلي لصرف الأدوية للمرضى، سواء الأدوية الإسعافية أو أدوية الأمراض المزمنة مثل أمراض الربو، أمراض السكري، أمراض الضغط والقلب. كل هذا نحتاجه في منطقتنا.
نرجو أن يصل صوتكم إلى الجهات المعنية، وأشكرك جزيل الشكر الممرض محمود حلاق، كنت معنا عبر الهاتف من جبل الزاوية. شكرا لك لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم.
حياك الله أستاذنا، شكرا لكم.
العظام هي أعضاء صلبة تشكل بمجملها الهيكل العظمي للجسم، ويتمثل دورها في حماية الأعضاء المختلفة في الجسم وتخزين المعادن وتوفير الدعم للجسم، ولها العديد من الأشكال والأحجام، وهي قوية وصلبة. نستمع لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في التقرير الآتي.
تقوم العظام في جسم الإنسان بالكثير من الوظائف، حيث تمنح الجسم هيكله وتحمي الأعضاء والعضلات، كما تقوم بتخزين الكالسيوم، وهي الداعم للجسم في القيام بمختلف الأنشطة، ما يجعل الحفاظ عليها وعلى صحتها أمراً مهماً. وللحفاظ على صحة العظام ينصح بالإكثار من الكالسيوم في النظام الغذائي اليومي، ويتوفر الكالسيوم في منتجات الألبان واللوز والبروكولي والسردين والخضروات الورقية والبيض. وفي السياق يحتاج ذلك أيضاً إلى فيتامين د الذي يلعب دوراً مهماً في امتصاص الكالسيوم، ويتوفر في الأسماك الدهنية والسمك الأبيض والتونة والبيض والحليب، بالإضافة إلى أن أشعة الشمس تعد مصدراً أساسياً لتحفيز الجسم على إنتاج الكالسيوم. ومن ضمن العوامل المساعدة على تقوية العظام الحرص على القيام بالتمارين الرياضية وممارسة المشي والجري، باعتبارها تساعد على بناء عظام قوية، كما أن الانتظام في ممارسة الأنشطة البدنية يعمل على زيادة كثافة العظام، ويمنح أربطة وأوتار المفاصل مزيداً من المرونة. وهناك عدة أمور يجب تجنبها للحفاظ على سلامة وصحة العظام، أهمها التدخين. فوفقاً للأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام، يقلل التدخين من قدرة العظام على امتصاص الكالسيوم، ما يقلل من كثافة العظام ويزيد من قابليتها للإصابة بالكسور والهشاشة. كما أن الملح يزيد من إفراز الكالسيوم في البول، ما يسهم بالإصابة بهشاشة العظام، بالإضافة إلى ضرورة تجنب الوقوف والجلوس بشكل خاطئ والانحناء، خاصة للذين يعملون على الأجهزة والحواسيب لفترات طويلة. فيجب اتخاذ الوضعية المستقيمة في الجلوس والوقوف، لأنها تخفف الضغط على العظام والمفاصل. وتؤكد الأكاديمية أيضاً أن الحصول على عدد ساعات كاف من النوم يزيد من كثافة العظام، ويقلل من احتمال الإصابة بهشاشتها وترققها.
و وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم، دم بعافية وخير، وإلى اللقاء.